الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ومن رحمته بالناس عموما أنه لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمرهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد هذه الكتب وبعد هؤلاء الرسل. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل واتبع سنة رسله نجا وفاز في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما فهو الهالك والعياذ بالله. إذن أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بأمتنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن اصطفى لها القرآن، أنزل هذا القرآن ليكون نبراسا وهاديا لهذه الأمة، وأرسل إليها أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فمن تمسك بسنته صلى الله عليه وسلم فقد فاز في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، نعود إلى كتاب الله عز وجل نهتدي به في هذه الظلمات، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذن ينبغي علينا أن نزداد تمسكا بكتاب الله عز وجل، كلما مرت الأيام والسنون ينبغي علينا أن نزداد تمسكا بكتاب الله عز وجل. نحن مقبلون على موسم من مواسم الطاعات، إنه موسم الحج. هذه الشعيرة العظيمة التي اصطفى الله عز وجل هذه الشعيرة لهذه الأمة اتباعا لخليل الله عز وجل إبراهيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه. جعل الله عز وجل لكل أمة مجموعة من المناسك ليرفعوا شعائر الله عز وجل، ليعظموا شعائر الله عز وجل، ليذكروا اسم الله عز وجل في هذه الشعيرة. كل أمة من الأمم تحتاج إلى رابط يربط هذه الأمة، كما أن هناك رابط إيماني ورابط في العبادات، يحتاجون إلى رابط حتى من المكان يذهبون إليه يجتمعون فيه ولو في السنة مرة واحدة، بل ولو في العمر مرة واحدة. فاختار الله عز وجل أن يكون الاجتماع في بيته الحرام من كل أقطار الأرض. هذا هو الحج، والحج لغة هو القصد، أن يكون المقصد العام لهذه الأمة واحد، في اتجاه واحد، في قبلة واحدة، إلى رب واحد يجتمعون سويا. هذا من أهم المقاصد لهذه الشريعة ولهذه التشريعات ولهذه الشعائر، أن يجتمع المسلمون في مكان واحد يعبدون ربا واحدا في منسك واحد في زي واحد. هذا الاجتماع العظيم قدره الله عز وجل من عنده، لم يتركه لنا لنختار المكان السنوي أو لنختار الزي السنوي. لو أن الله عز وجل ترك هذا لنا لما اتفقنا على مكان واحد، ولاختار الأغلب مكان للتجارة اختار مكان للتجارة العالمية يجتمع فيه الناس من حبهم للدنيا، ولكن الله عز وجل اصطفى المكان واصطفى الزي، واختار سبحانه وتعالى وشرع لنا المناسك كي نتحد جميعا في هذا المكان. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم المتابعة بين الحج والعمرة. لذلك حينما نعود إلى القرآن الكريم في سورة كاملة بهذه الشعيرة، سورة الحج، وكما قلنا الحج القصد، الأمر أعظم من مجرد أعمال بتقوم بها، الأمر له أبعاد أعظم من ذلك في تهذيب خلق المسلم، في تحرير عبوديته لله، في اجتماع المسلمين، في أثر ذلك على المسلمين بل وعلى العالم أجمع، الأمر أعظم من ذلك. فحينما نعود إلى سورة الحج ونأخذ منها مقتطفات ونظرات وتأملات في هذه السورة لنرى من حكم الله عز وجل في التشريع، أو لنرى من حكم الله عز وجل ما الذي يريده الله عز وجل من هذه الأمة، ما هو القصد الرئيسي لهذه الأمة حتى لا تحيد عنه. إذن سورة الحج من الأشياء التي تتكلم عنها ما هي المقاصد التي ينبغي عليها، ينبغي أن تسير هذه الأمة عليها ولا تحيد عنها أبدا. تبدأ هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى، سورة الحج التي تحرر لك المقصد حتى لا تزيغ في طريقك إلى الله، بل حتى لا تزيغ الأمة في طريقها إلى الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس، في أول نداء في هذه السورة، والسورة مدنية ولكنها تخاطب الناس أجمعين. هذه الدعوة هي دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في أول نداء لابد ألا ينسى المسلم أن هذه الدعوة دعوة للعالم أجمع، دعوة عالمية. إلى ما ندعو الناس؟ إلى ما ندعو الناس؟ ما هي الأولوية الرئيسية التي إذا التقينا بغير المسلمين أو بالناس أجمعين، ما هي الأولوية التي نتكلم معهم فيها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا أول ما نخاطب به الناس. نعم، هذا أول ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الناس. أول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. إذن الدعوة إلى دين الله عز وجل دعوة إلى النجاة في الآخرة أصالة، هي دعوة أخروية بالأصالة، بمعنى أن مركز الدعوة إلى الدار الآخرة هو في المركز، هو شيء عظيم في هذا الدين، لا ينبغي أن نقوم بقلب الأولويات في دعوة الناس. فنذهب إلى الناس لا نحدثهم عن الله ولا نحدثهم عن الدار الآخرة، ونحدثهم عن بعض الأشياء في سفاسف من الدنيا هم أسبق منا فيها، ولكن هذا تحريف معنوي لكتاب الله عز وجل. فالأصل في دعوة غير المسلمين والأصل في دعوة الناس أجمعين إلى رب العالمين أن يتقوا ربهم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول ما نخاطب الناس نعرفهم بالمصير الأخروي الذي ينتظر الناس أجمعين. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها. أنا لا أستطيع أن أصف لكم تحديدا ما الذي سيحدث، ولكن سوف أصف لكم أثر هذه المشاهد على الناس. يوم ترونها، يوم ترون هذه الزلزلة وهذه المشاهد، يوم ترونها تذهل، مش تترك، تذهل، لا تدري ما الذي سوف يحدث، تذهل كل مرضعة، وليس مرضعة قاسية ومرضعة حنون، كل مرضعة عما أرضعت. وقيل المرضعة التي أمسكت صبيها ووضعت فديها في فمه، هذه اللحظات التي تنتظرها أي أم، تذهل كل مرضعة عما، مش عن طفلها، هي لا تدري ما الذي كان في يدها، عما أرضعت. وطابع كل ذات حمل حملها، ليست المرأة الضعيفة، كل ذات حمل حملها. ثم تلتفت إلى الناس وترى الناس، كل الناس، كل الناس، وترى الناس سكارى.
هل هم سكارى؟ وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه المقدمة العظيمة لهذه السورة التي سميت بسورة الحج وذكر فيها قصة من مناسك الحج والتذكير بخليل الله إبراهيم الذي نسير على سنته. هذه السورة حينما تبدأ هذه البداية هي تحدد لنا الوجهة، هي تضبط لنا القصد حتى لا نزيغ في دعوتنا إلى الله عز وجل، حتى لا ننبهر بتقدم دنيوي ونذهب ونكلم الناس عن أمر ليس هذا هو المركز في الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة الناس إلى عمارة الأرض بعيدا عن الدار الآخرة هي دعوة فاسدة لم يأتي بها أحد من الأنبياء. أكرر، دعوة الناس إلى عمارة الدنيا بعيدا عن الدار الآخرة هي دعوة فاسدة لم يأتي بها أحد من الأنبياء، ولكن عمارة الأرض تكون في سياق النجاة من الدار الآخرة، في سياق نشر دين الله عز وجل، في سياق ابتغاء مرضات الله عز وجل. ولن يقتنع أحد بهذا إلا إذا آمن أولا بالدار الآخرة فيفعل ذلك طلبا للنجاة في الدار الآخرة وطلبا للنجاة من عذاب الله عز وجل. إذن البداية الصحيحة لدعوة الناس، أولا الدعوة دعوة عالمية لا يخص بها أحد دون أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراسل ملوك الأرض ويبعث إليهم بالرسائل، فالدعوة دعوة عالمية. ثم إلى ما يدعوهم؟ إلى اتقاء الله عز وجل والنجاة من الدار الآخرة. ثم يبين الله عز وجل بعد ذلك أن الناس ينقسمون، أن غالب الناس ينقسمون تجاه هذه الدعوة إلى ثلاثة أصناف. فقال الله عز وجل بعدها: ومن الناس ومن الناس ومن الناس. الناس لما تسمع هذا الكلام تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ينقسمون إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الصنف الثاني: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الصنف الثالث: ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يخبر الله عز وجل أن غالب الناس يعرضون عن ذلك. السبب الأول: ومن الناس من يجادل في الله. انظر، لم يجادل في الوحي ولا في الشريعة ولا في الدار الآخرة، انتقل إلى الجدال في الله سبحانه وتعالى. هو يريد أن يقطع صلته بالرب سبحانه وتعالى، هو يريد أن يتخلص كما يظن من رقة العبودية، يريد أن يفجر أمامه، يريد أن يقطع كل صلة بينه وبين العبودية وبالتالي بينه وبين ربه، فيجادل في الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، وكل جدال في الله هو بغير علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم لكنه تابع، لكنه مقلد، ويتبع كل شيطان مريض. هو يبحث عن أي شهوة يسير في ركابها، ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه. كتب على هذا المجادل أنه طالما تولى الشيطان ورضي بشهوات الشيطان كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله، فإن الله يضله أو فإن الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا التابع المقلد ينبغي أن تعلمه وأن تفهمه، ولكنه نادرا ما يفيق. فقال الله جل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. انظر إلى كلمة إن كنتم في ريب من البعث. الريب حالة من الفساد في التفكير، غالبا لا يستطيع الإنسان أن يخرج منها غير الشك. الشك ممكن تخرج منه عن طريق السؤال، فإن كنت في شك فاسأل. حل الإنسان لما يبقى عنده شك عنده قواعد في التفكير ممكن يسأل ويتعلم. اللي بيصل إلى مرحلة الريب هو في حالة يشك في كل شيء. ذلك لما أخبر الله عز وجل عن الذين وقعوا في الشك ولم يخرجوا منه قال إنهم كانوا في شك مريب، وقعوا في الريبة مع الشك. الريب الشك في كل شيء، عدم الوصول إلى اقتناع بأي شيء، فيصبح لا يوقن بأي شيء في الدنيا، غالبا لا يخرج منها. لذلك قال الله عز وجل عن هذا الكتاب لا ريب فيه، لا يصل أبدا قارئ القرآن إلى هذه الحالة أبدا، قد يعتريه بعض الشك فيسأل فيخرج منه. فقال الله عز وجل لهذا الذي اتبع كل شيطان، هذا الذي ترك عقله وترك قلبه للشياطين يعبثون فيها، هذا غالبا لا يخرج من هذه الحالة. هذا ينبغي أن نعود معه إلى قصة الخلق، وأن الله خلقك من نطفة، من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم سواك رجلا وخلقك، أليس الذي فعل بك ذلك في الأول يفعل بك ذلك في الآخر؟ أليس الله بقادر على كل شيء سبحانه وتعالى؟ هذا الصنف المجادل التابع يحتاج إلى بعض النقاش، وغالبا لا يطيع الله عز وجل. الصنف الثاني المجادل المتكبر، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه أي متكبر يلوي عنقه لا يريد أن يسمعك أصلا. يخبرك الله الصنف الأول المجادل المقلد، الصنف الثاني المجادل المتكبر. هؤلاء غالبا لا يرتدعون، وإن كان الصنف الأول أكثر أملا في اتباع دين الله عز وجل، لذلك جاءت الآيات بالنقاش معه وتوضيح أن الله على كل شيء قدير، وأن الله خلقك وأعطاك وسواك. الصنف الثاني لم يناقشه القرآن، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، لأنه بحث عن التكبر في الدنيا فله في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم الصنف الثالث لم يجادله القرآن لأنه متكبر. المجادل التابع، المجادل المتكبر، هؤلاء لا ينتفعون بآيات الله عز وجل، لا يبحثون عن مراد الله. الذي يجادل ليبحث عن الحق، الذي يسأل ليصل الحق، حتما سيصل، لأنه سيجد في القرآن سدا لهذه الفجوة التي موجودة بداخله، ولا يجد لها سدا في أي كلام آخر. فيقول ربنا سبحانه وتعالى عن الصنف الثالث الذي ابتعد عن دين الله، لا لأنه سمع كلاما آخر، ولا لأنه غير مقتنع، لأنه مشغول بدنياه ولا يفكر إلا في الدنيا. فإذا قلت له تعالى لتطيع الله عز وجل، أول سؤال يسأله لك ماذا سوف تعطيني الطاعة؟ هاخد إيه؟ لو الدين هيجيب لي فلوس يبقى أنا مع الدين، لو الدين مش هيجيب فلوس يبقى أنا مش مع الدين. ومن الناس من يعبد، هو يعبد، هل استجاب؟ لا، إنه استجاب طلبا للدنيا، وليس خوفا من زلزلة الساعة، ليس خوفا من الشيء العظيم، ليس خوفا من الدار الآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، الهاء أي اطمأن بالدنيا بالخير، لم يطمئن بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، كما قال ابن عباس كان الأعراب بعض الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، يجربوا الإسلام، فإن أنتجت الإبل وأخرجت الأرض الثمار قالوا هذا دين المبارك، وإن لم تنتج الإبل ولم تخرج الأرض الثمار قالوا هذا دين سوء. تخيل مقياس الرئيسي لتقييم الشرع وما يعود عليهم بالنفع في دنياهم. كثير من الناس يتعامل مع الله عز وجل بهذا المعيار، بهذا المقياس. يا رب أنا هدخل أصلي، هتديني إيه؟ لو ادتني هكمل، لو ما ادتنيش همشي، والعياذ بالله. يعامل الله عز وجل هكذا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ثم يقول الله عز وجل لهؤلاء الثلاثة، الذي يجادل في الله ويتبع كل شيطان، الذي يجادل في الله وهو متكبر ثاني عطفه، الذي يعبد الله على حرف، يقول الله عز وجل لهم من كان يظن فيكم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أي لن ينصر الله، لن ينصر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي يظن أن الله عز وجل لن ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما معنى هذه الآية؟ قال بعض أهل العلم هذا خطاب لهؤلاء الأصنام في الثلاثة: إن أردتم أن تهدموا هذا الدين، إن أردتم أن تقوموا بنسف هذا الدين، أنا أدلكم على طريقة واحدة لهدم هذا الدين. الطريقة الواحدة لهدم هذا الدين أن تطلعوا إلى السماء، تطلعوا فوق بيت السماء ثم تقوموا بقطع الوحي فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليفعل سبب، يعني أي وسيلة تستطيع أن تفعل، أي شيء تستطيع أن تفعله اطلع به إلى السماء، ثم ليقطع، أي فليقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السبب الرئيسي لنصرته هو وحي الله عز وحي الله عز وجل له هو القرآن. إن السبب الرئيسي لنصرة هذا الدين حفظ القرآن في هذه الأمة، لا يبدل ولا يغير، حتى لو ارتد أناس عن نصرة دين الله عز وجل جاء الله عز وجل بقوم آخرين فوجدوا هذا المنهج محفوظا فآمنوا به وطبقوه ونشروا دين الله عز وجل في الأرض. فيخبر الله عز وجل هؤلاء: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي ثم ليقطع الوحي فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا هو الحل الوحيد لتذهب غيظك من هذا الدين. فيقول الله بعدها: وكذلك أنزلناه آيات بينات. قدر الله عز وجل بإنزال القرآن وبحفظه، إذن لا سبيل لك لهدم هذا الدين طالما لا سبيل لك لتحريف القرآن الكريم، لا سبيل لك لهدم هذا الدين طالما لا سبيل لك لتحريف القرآن الكريم. هذه قاعدة. إذن فليكن أهل الإسلام على قدر هذا الدين وعلى نصرة هذا الدين على قدر من المسؤولية لتحمل نصرة هذا الدين. وقيل في هذه الآية: هذا الرجل الذي يعبد الله على حق ويسيء الظن في الله سبحانه وتعالى ويتعجل نصرة الله عز وجل للمؤمنين، لأنه دخل الإسلام يبحث عن النصرة، يبحث عن التمكين، فيفاجأ أن المسلمين مستضعفون، يفاجأ أن المسلمين لا يمكنون، فيتعجل النصرة فيعيش في غيظ. فيقول الله عز وجل له: من كان يظن أن لا ينصره الله، الذي يتعجل نصرة الله عز وجل للمسلمين فليمدد بسبب، أي بحبل إلى السماء أي إلى السقف، ثم ليقطع وليختلق، يعني يضع الحبل حول رقبته ثم ليختلق حتى ينتهي من هذا الغيظ، لأن هذا الغيظ لا يجعل أن الله عز وجل يعجل بنزول النصر. هذا الغيظ الذي تجده في صدرك من تأخير النصر، هذا لا يجعل الله عز وجل يتعجل بنزول النصر سبحانه وتعالى. إن الله لا يعجل بعجلة أحد. فالنصر الله عز وجل وتمكين الله، نصر الله عز وجل للمؤمنين وتمكين الله للمؤمنين له سنن وله وقت سبحانه وتعالى. لذلك جاءت في نفس السورة: ويستعجلونك بالعذاب. في ناس مستعجلة إن العذاب ينزل على المشركين، فيقول الله جل: لابد من صبر في نصرة هذا الدين. هذا طريق طويل، الصبر حتى يأتي التمكين طريق طويل، فلا يتعجل أحد، والذي يتعجل سوف يموت غيظا. الذي يتعجل لنزول نصرة الله لهذا الدين سوف يموت غيظا. حينما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقص النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أنباء السابقين الذين صبروا لنصرة دينهم، ثم قال له في ختام ذلك: ولكنكم تستعجلون. هذه هي القضية، ألا يتعجل الإنسان نصر الله عز وجل لينزل عليه في طريقه لنصرة هذا الدين. هذا من أهم الأشياء التي ينبغي أن نضعها أمام أعيننا ونحن نسير في طريق الله عز وجل. لذلك جاءت هذه السورة، سورة الحج، لتضبط لنا القصد لتضبط لنا الطريق حتى لا نحيد عن هذا الطريق. والسورة مليئة بضوابط تجعل الإنسان لا يلتفت ولا يبتعد عن طريق الله عز وجل. ثم بيّن الله عز وجل بعد ذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا كل هؤلاء افترقوا. فيقول الله عز وجل إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. الله عز وجل مطلع عليه وسوف يأتي يوم الفصل يفصل الله عز وجل فيه بين الخلائق. ثم يقول الله عز وجل الذين لم يذهبوا إلى الحج والذين لم يسيروا في طريق الله الله غني عنكم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ الله عز وجل غني عنكم. والشمس والقمر والنجوم الله عز وجل غني عنكم. والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الله عز وجل غني عنكم. وكثير حق عليه العذاب. الذين لم يسيروا في طريق الله عز وجل الله غني عنكم. ثم بيّن الله عز وجل هذه الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم طالما أنك تسير في طريقك إلى الله عز وجل وتحاول أن تنصر دين الله عز وجل. اعلم لابد لك من خصوم. أنت أول لما قلت إن زلزلة الساعة شيء عظيم ظهر ناس تجادل في دين الله. ثم يقول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا. أصبح الموضوع مش مجرد جدال أصبح خصومة. ثم يقول الله عز وجل ما هي نتيجة هذه الخصومة؟ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. الله أكبر. يذكرنا الله عز وجل بالجزاء الأخروي قبل التمكين الدنيوي. هكذا تربى الصحابة كانوا يعملون لنصرة دين الله عز وجل دون أن ينتظروا أن يروا جزاء ذلك في الدنيا. كانوا يعملون لنصرة دين الله ويبذلون ابتغاء مرضات الله عز وجل في الآخر. فإن مكنوا ورأوا ذلك في الدنيا فهو فضل من الله عز وجل، وإن لم يروا ذلك فهم يوقنون أنه سوف يأتي جير من المسلمين يرون ذلك. لا ينبغي أو لا يعني كانوا يعتقدون مش مهم أن أنا أشوف، لا يشترط أن أكون أنا الذي أرى نصرة دين الله عز وجل، ولكن حتما سوف يأتي جيل من المسلمين يرى نصرة دين الله عز وجل في الأرض ويرى تمكين الله عز وجل للمسلمين في الأرض. فيخبرنا الله عز وجل أنهم فعلوا ذلك انتظارا للجزاء الأخروي. ثم يقول الله عز وجل بالرغم من هذه الخصومة ومن هذا الجدال إلا أنهم ضبطوا أنفسهم. فيقول الله وهدوا إلى الطيب من القول. لم يستفزه أسلوب المخالف المجادل المخاصم، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. ماذا فعل الكفار، ماذا فعل أهل الباطل بعدما جادلوا وبعدما خاصم؟ المرحلة الأولى الجدال في الله، المرحلة الثانية الاختصام في دين الله عز وجل. ماذا فعل أهل الباطل بعد ذلك؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله، حفظ الله عز وجل القرآن، حفظ الله عز وجل هذه الأمة بهذا القرآن. فمن تمسك بالقرآن نجا. ونحن اليوم مع وقفات في سورة الحج التي تضبط لهذه الأمة مقصدها الرئيسي حتى لا تحيد عنها. فأخبرتنا هذه السورة أن هذه الدعوة دعوة عالمية، وأنه ينبغي على المسلمين أن يخاطبوا الناس أولا في الدار الآخرة، يعلمونهم كيف ينجون من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. هذا هو المقصد الرئيسي في الدعوة إلى الله عز وجل. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم تخبرنا السورة أن كثيرا من الناس لن يوافقوا على ذلك، لن يتركوا شهواتهم، لن يتركوا رغباتهم، ولكن سوف يجادلون في الله. منهم التابع، منهم المتكبر، منهم عبد الدنيا الذي هو يتبعك في نصرك ويتركك في غرمك. فيخبرنا الله عز وجل أن الله حفظ هذا الدين بحفظه للوحي سبحانه وتعالى، وأخبرنا أن الناس كثيرا ما ينقسم، وأن الله يفصل بينهم يوم القيامة لأنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. ثم أخبرنا أن أهل الباطل لا يتوقفون عند مرحلة معينة في دفعهم أو في مدافعتهم لهذا الدين. فأول ما فعلوا الجدال ثم الخصام. ثم يقول الله عز وجل
إن الذين كفروا، هل اكتفوا بالكفر؟ لا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هل اكتفوا بالصد عن الدين؟ لا. وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام. هم يعلمون أن قوة هذه الأمة في وحيها وفي اجتماعها، فأرادوا أن يحرفوا الوحي، وأرادوا أن يمنعوا الناس عن الاجتماع في مكان واحد في البيت الحرام، فقاموا بصد الناس عن المسجد الحرام. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، كيف يصدون عن المسجد الحرام؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يهم بالمعصية في المسجد الحرام يعاقبه الله، فما بالكم بالصد عن المسجد الحرام؟ ماذا يفعل الله فيه؟ لما قاموا بالصد عن المسجد الحرام قال الله عز وجل لأبينا إبراهيم بعدها في الآية التي تليها مباشرة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. طالما أنهم يصدون عن المسجد الحرام نحن ندعو إلى المسجد الحرام، نحن نحافظ على المسجد الحرام من الشرك ومن القذارة والنجاسة، التطهير المعنوي والتطهير الحسي، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. طالما أنهم يصدون عن المسجد الحرام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الأمة تحتاج إلى مكان يجتمعون فيه، جعل الله المساجد لهذه الأمة يجتمعون فيها في كل يوم 5 مرات، وجعل المسجد الجامع يجتمع الناس في الجمعة مرة في الأسبوع، وجعل المسجد الحرام يجتمع الناس فيه مرة في العام. الناس يحتاجون إلى أماكن يجتمعون فيها حتى يتعارفوا وتنتقل الخبرات ويتعلمون من بعضهم البعض ويستفيدون من بعضهم البعض، ويجتمعون في مكان واحد وفي مقصد واحد، فتتلاقى الأرواح كما تتلاقى الأبدان. هكذا من حكمة الله عز وجل في تشريعه للحج للمسجد الحرام. فلما قاموا بالجدال لم يفلح جدالهم، فقاموا بالخصام، فقاموا بالصد عن سبيل الله. فماذا فعلوا؟ فقاموا بتهديم بيوت الله. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم يقول الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين المستضعفين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقد كان لطالما هدموا من بيوت، لماذا يركزون على هدم المساجد؟ لماذا هم منشغلون بالتهديم المادي أو المعنوي لهدم المساجد؟ هم يعلمون أن هذه المساجد يجتمع فيها المسلمون، يتعلمون من دين الله عز وجل، تتلقى أبدانهم وأرواحهم، فينطلقون لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. هذا هو المنطلق الحقيقي لدعوة دين الله عز وجل. أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة أنه بنى المسجد ليكون مكانا للاجتماع للمسلمين ينطلقون منه لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. حينما يكون المنطلق من المسجد للدعوة إلى الدار الآخرة، هكذا تترتب الأولويات عند المسلم، هكذا تكون الأولويات مرتبة عند المسلم، ينطلق من بيت الله عز وجل لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. فهم أرادوا أن يخرجوا الناس من ديارهم ثم هدموا البيوت، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. يبقى بدأوا بالجدال، ثم الخصام، ثم الصد عن المسجد الحرام، ثم تهديم بيوت الله عز وجل، ثم في آخر السورة يخبرنا الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. مجرد تلاوة الآيات يقوم بقتل ذلك الرجل الذي يتلو الآية. انظر يا أهل الباطل كيف يعني لا يتوقفون عند حد معين في الصد عن سبيل الله. قاموا بالجدال، ثم الخصام، ثم الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، ثم تهديم بيوت الله عز وجل، ثم آخر شيء قاموا به أنهم الذين يسمعونهم فقط، يتلون آيات الله فقط، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ما الواجب على المسلم وهو يرى أهل الباطل يبذلون كل وسعهم للصد عن سبيل الله؟ أحبتي في الله، يختم الله عز وجل هذه السورة بما ينبغي على كل مسلم بما ينبغي على كل مسلم تجاه دينه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. بدأت الصورة: يا أيها الناس الدعوة. اختم الصورة: أيها المؤمنون حافظوا على الدعوة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. قيل حق الجهاد الذي لا تخاف فيه أحدا إلا الله، وقيل حق الجهاد استفراغ كل الوسع في نصرة دين الله. وجاهدوا في الله حق جهاده هو، وليس حق جهادك أنت، أي ما تظن أنه يقدم إلى الله سبحانه وتعالى. وجاهدوا في الله، اجعل كل الجهاد طلبا لرضا الله. لذلك حينما ترى هذه السورة وهي التي بدأت بتشريع القتال، لماذا شرع القتال؟ لحماية المؤمنين، لحماية المسجد الحرام، لحماية هذه الدعوة. لأن الله عز وجل يخبرنا أنه أهل الباطل لا يمكن أبدا أن يتركوا دين الله عز وجل أبدا، مهما أظهروا التسامح ومهما أظهروا اللين لن يتركوا دين الله أبدا ينتشر. فلذلك الحل هو مقاومتهم. فيقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم، اصطفاك لهذه الوظيفة. أنت مسلم، إذن ينبغي عليك أن تحافظ على إسلامك وإسلام الآخرين. أنت مسلم، ينبغي أن تحافظ على إسلامك وأن تدعو الآخرين إلى الإسلام. هذا اجتباء، هذا اصطفاء من الله عز وجل. الآية اللي قبلها: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. هذا الاصطفاء على علم الله الذي يصطفيه الله عز وجل للدعوة لدين الله، هذا اصطفاء من الله على علم. أسأل الله عز وجل أن يصطفينا لنصرة دينه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يحاسبنا على ذلك. فيقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. طب أنا في حاجات مش قادر أعملها لنصرة الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. اللي تقدر تعمله اعمله. لو أنت تقدر تبلغ الناس عن آية بلغ الناس آية، لو تقدر تبلغ الناس حديث بلغ الناس حديث، تقدر تحافظ على أولادك حافظ على أولادك، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الجهاد وهذه النصرة ممتدة من لدن إبراهيم، هو الذي وضع هذه اللبنة في أول السورة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وضع هذه اللبنة. واستمرت هذه الدعوة بهذا الجهاد وبهذا البذل. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. جمهور المفسرين أن الله سماكم المسلمين، وقيل إن إبراهيم سماكم المسلمين. استمر الإسلام بوضع هذه اللبنة عن طريق البذل. يعني الإسلام بيستمر في المسلمين إزاي؟ عن طريق البذل. لو أنت هتبذل الدين هيستمر. لو المسلمين في مكان معين تخلوا عن دينهم وعن إقامة شعائرهم وعن الدعوة إلى دينهم، يضمحل للإسلام في هذا المكان كما حدث في الأندلس. أسأل الله عز وجل أن يعيدها لنا. كل مكان يبذل فيه للدين الله عز وجل يؤيد هؤلاء الذين يبذلون نصرة دينهم. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فسوف يشهد علينا ماذا فعلنا في هذه الأمانة. والذي يقوم بتأدية الأمانة يكون بالتالي أيضا شهيدا على الناس. فكل من أدى الأمانة ونصر دين الله وبلغ دين الله يأتي يوم القيامة يشهد على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من أدى الأمانة، فهو شهيد على كل المسلمين. ثم بعد ذلك ليكون الرسول عليكم شهيدا، وتكونوا أي أنتم المسلمين شهداء على الناس. استحضار المسلم أنه له رسالة عالمية يجعله يتحرك لنشر هذا الدين، وتكونوا شهداء على الناس. ما هو العون في هذا الطريق؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم يخبرنا الله عز وجل بالطمأنينة أن الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. هكذا تختم هذه السورة، هذه السورة سورة الحج، تسكب في قلبك الطمأنينة أن الله عز وجل هو نعم المولى ونعم النصير. ينصر من نصر الدين، ولا ينصرن الله عز وجل من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. أحبتي في الله، هذه السورة تجدد لك العهد والميثاق. هذه السورة تدعوك لأن تجتمع مع المسلمين في مكان واحد. إن لم تستطع أن تجتمع معهم في المسجد الحرام، اجتمع معهم في بيت من بيوت الله، تدارس كتاب الله، ادعو إلى الله عز وجل، ادعو إلى دين الله عز وجل، ادعو إلى الدار الآخرة. افعل كل ما تستطيع أن تفعله وأنت مستحضر أنك تسير على ملة إبراهيم، تسير على خطى إبراهيم. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قفوا حيث وقف وصلوا كما صلى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه السورة تربطك بالخليل إبراهيم، تجعلك جنديا لنصرة دين الله عز وجل، تجعلك ممن يعملون لنصرة هذا الدين، وأنت مطمئن أن الله عز وجل حتما سينصر هذا الدين حتى لو لم ترى ذلك بعينيك. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبل من اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبل من اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأتوب الصلاة.